إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس الثاني في كتاب الضحايا من بداية المجتهد للإمام أبي الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي، والمتوفى 95 بعد 500. وصلنا فيه إلى المسألة الثانية في الباب الثاني في تمييز الصفات. المسألة الأولى كانت في تمييز الجنس، وأن الضحايا تكون من بهيمة الأنعام، والمسألة الثانية في تمييز الصفات. قال: أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها في الضحايا، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء التي لا تنقي، لا تنقي، تنقي من أنقى، وأنقى إذا صار ذا نقي، والنقي هو المخ وقيل الشحم. التي لا تنقي، التي لا مخ فيها ولا شحم فيها، هزيلة. قال: مصيرا لحديث البراء بن عازب، وهو حديث صحيح مشهور. وانظر الإرواء 1148. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، ماذا يتقى من الضحايا، ماذا يتقى من العيوب، فأشار بيده وقال: أربع. وكان البراء يشير بيده، أي كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه أربعة عيوب متفق عليها. وقوله البين يدل على أن غير البين لا يمنع من التضحية بها. البين أي الظاهر، فهذا ضابط معروف. بعضهم يقول يعني يكون أكثر من النصف، نقول قد يكون أقل من النصف ويكون بينا، قد يكون أقل من النصف ويكون بينا. فإذا الضابط هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، البين. فالبين هذا يرجع إلى العرف. تعرض الأضحية على عشرة، يقولون: يا أخي هذه، هذا واضح أنها عوراء، وإن كان أقل من النصف. فإذا البين هذا يرجع إلى العرف. قال: وكذلك أجمعوا على أن ما كان من هذه الأربع خفيفا، خفيفا يعني غير بين، خفيفا يعني غير بين، فلا تأثير له في منع الإجزاء. واختلفوا في موضعين، أحدهما فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها، فيما كان من العيوب أشد، فيما كان من العيوب يعني من هذه العيوب المذكورة، فيما كان من العيوب أي الأربعة المذكورة ولكنه أشد، فتقول أشد أي من جنس هذه العيوب. قال مثل العمى، العمى هذا أشد من إيش؟ ها؟ من العوراء، البين عورها، فمن نفس الجنس. وكسر الساق هذا أشد من الإيش؟ العرجاء، البين عرجها. هذا الموضع الأول. والثاني فيما كان مساويا لها، يعني من غير جنسها، مساويا لها من غير جنسها، من غير جنس هذه العيوب، في إفادة النقص وشينها. قال أعني ما كان من العيوب في الأذن والعين، يعني غير العور، والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاء، ولم يكن يسيرا. فالموضع الأول فيما كان أشد، والموضع الثاني فيما كان مساويا. قال فأما الموضع الأول فإن الجمهور على أن ما كان أشد من هذه العيوب المنصوص عليها فهي أحرى أن تمنع الإجزاء، هذا قول الجمهور رقم واحد. وذهب أهل الظاهر هذا الثاني إلى أنه لا تمنع الإجزاء، ولما كان هذا غير معقول فلم يعده الإمام النووي خلافا، فنقل الإجماع على أنه لا يجوز. تأمل في هذا، الإمام النووي رحمه الله لما كان هذا الخلاف يعني خلاف غير معتبر فنقل الإجماع، فقال العيوب الأربعة وما كان في معناها أو أقبح منها لا تجزئ الأضحية به كالعمى وقطع الرجل وشبهه، وهذا بالإجماع، هكذا نقل الإمام النووي الإجماع، فلم يعتبر في هذه المسألة خلاف الظاهرية، لم يعتبره، وهو أحرى أن لا يعتبر. نعم، وهذا من الجمود على الظاهر المذموم. قالوا ولا يتجنب بالجملة أكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها. وسبب اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به الخصوص أو خاص أريد به العموم كما مر علينا في المقدمة، وهذا من أشرف العلوم، دلالة الألفاظ هذا من أشرف العلوم، وهو لب علم أصول الفقه، الدلالة، دلالة اللفظ. فهل اللفظ الوارد هنا خاص أريد به الخاص يعني بس هذه الأربعة، أو أنه خاص أريد به العموم؟ فمن قال أريد به الخصوص وهم الظاهرية واستدلوا، قالوا ولذلك أخبر بالعدد، هذا من شبهتهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالعدد فدل العدد على الإيش؟ على الخصوص، أربع لا تجوز في الأضاحي. نقول مفهوم العدد يعني غير معتبر، سبعة يظلهم الله في ظله. الحافظ ابن حجر جمع كتابا الخصال الموجبة للظلال، الخصال الموجبة للظلال، فقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة لا يدل على الحصر، وكذلك أربع لا تجوز، بل عند التأمل لا تدل على الحصر، في أربع أشياء لا تجوز في الأضاحي. فهل التنصيص على الأربع ينفي أن هناك عيوبا أخرى؟ الجواب لا. قال لا يمنع الإجزاء إلا هذه الأربعة فقط، يعني الذي قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد، الذي اعتقد هذا قال لا يمنع الإجزاء إلا هذه الأربعة فقط. ومن قال هو خاص أريد به العموم، ويعني برهنوا على قولهم، فقالوا وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى، بالأدنى على الأعلى، فهذا من العموم، التنبيه بالأدنى على الأعلى هذا من أنواع العموم. لا يلزم أن يكون العموم أفراده متساوية، لا يلزم، بل قد تكون هناك أفراد للعموم أولى من أفراد، فهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فالذي قال هذا قال ما هو أشد من المنصوص عليها فهو أحرى أن لا يجزي. هذا الموضع الأول الذي هو ما كان من العيوب أشد. الموضع الثاني والذي هو ما كان من العيوب مساويا، قال أعني ما كان من العيوب في سائر الأعضاء مفيدا للنقص على نحو إفادة هذه العيوب المنصوص عليها له، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها أنها تمنع الإجزاء كمنع المنصوص عليها وهو المعروف من مذهب مالك، قال المحقق وبقية الأئمة، صحيح، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره في الكتب المشهورة، أن العيوب المساوية غير المذكورة حكمها حكم العيوب المذكورة. والقول الثاني أنها لا تمنع الإجزاء وإن كان يستحب اجتنابها، وبه قال ابن القصار وابن الجلاب. ابن القصار هو القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد، توفي سنة 97 و300، وابن الجلاب هو أبو القاسم عبيد الله ابن الحسن، توفي سنة 78 بعد 300. قال وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك، فهؤلاء من أصحاب مالك البغداديين. القول الثالث أنها لا تمنع الإجزاء ولا يستحب تجنبها، وهو قول أهل الظاهر. يعني شوف المبالغة في الظاهرية، قالوا لا تمنع ولا يستحب تجنبها، يعني مش عايزين يقربوا أبدا. وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما اختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم، في مفهوم الحديث، والثاني تعارض الآثار في هذا الباب. قال أما الحديث المتقدم حديث البراء فمن رآه من باب الخاص أريد به الخاص، قال لا يمنع ما سوى الأربع ما هو مساو لها أو أكثر منها، وأما من رآه من باب الخاص أريد به العام وهم الفقهاء. شوف كيف التلميح، تقول هذا تلميح أن الفقيه لا يتحجر إلا بدليل، هذا هو الفقيه، لا يعلم فقيه متحجر. قال وهم الفقهاء. قال فمن كان عنده أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فقط لا من باب التنبيه بالمساوي على المساوي. قال يلحق بهذه الأربع ما كان أشد منها ولا يلحق بها ما كان مساويا لها في منع الإيذاء إلا على وجه الاستحباء اللي هو القول الثاني. ومن كان عنده أنه من باب التنبيه على الأمرين جميعا يعني على الأشد والمساوي يعني على ما هو أشد من المنطوق به أو مساويا له قال تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الإجزاء كما يمنعه العيوب التي هي أكبر منها. فهذا هو أحد أسباب الخلاف في هذه المسألة وهو من قبل تردد اللفظ بين أن يفهم منه المعنى الخاص أو المعنى العام. وكما ذكرنا أيها الإخوة هذا من أجل العلوم دلالة اللفظ دلالة اللفظ. اليوم وأنا بقرأ في يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم قول الجمهور على أن أولي الأمر هم الولاة والقول الآخر أنهم الولاة والعلماء. ابن جرير الطبري والبيهقي وقبلهما الشافعي رجحوا قول الجمهور رجحوا قول الجمهور لأنه المراد بالآية في وجوب الطاعة. وإن كان العلماء من إيش ها منه للأمر لكن هل العالم عنده إلزام ها العالم هل عنده إلزام عندما يأمر الناس بكذا إذا قال لهم استووا ما استووا هل يلزمهم ما يلزمهم لكن الوالي إيش ها يلزمهم. فعلم أن المراد بالآية أن المراد بأولي الأمر في الآية هم الإيش هم الأمراء. ويكفي أنه قول الشافعي لأن الشافعي إمام في اللغة يعلم دلالة اللفظ. فإذا هذا من أجل العلوم. قال ثم إن من فهم منه العام فأي عام هو هل الذي هو أكثر من ذلك أو الذي هو أكثر والمساوي معا على المشهور من مذهب مالك. وأما السبب الثاني الذي هو تعارض الآثار في هذا الباب فإنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان. فذكر النسائي عن أبي بردة تقول الصواب أنه عن البراء بن عازب وهو نفس الحديث السابق أنه قال يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. فنقول أولا هذا حديث البراء وثانيا أن السائل ليس هو البراء وإنما هو عبيد الله بن فيروز روى هذا الحديث عن البراء قال إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. فقال له البراء ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. فيكون هذا حوار بين البراء وبين ابن فيروز وليس بين البراء والرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر علي بن أبي طالب طبعا هذا صحيح هذه المحاورة صحيحة في صحيح النسائي وصحيح ابن ماجه. وذكر علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نستشرف الاستشراف هو النظر بتأمل واحد ينظر هكذا مش محقق، فيريد أن يحقق فيضع إيش؟ فيضع يده على حاجبيه، هذا يستشرف. إن المرأة إذا خرجت إيش؟ استشرفها الشيطان، استشرفها يتأملها حتى يغر بها. فالاستشراف هو النظر بتأمل، أن نستشرف العين والأذن، ولا يضحى بشرقاء ولا خرقاء. الشرقاء التي شقت أذنها طولا بالطول، ولا خرقاء، الخرقاء التي في أذنها خرق مستدير، ولا مدابرة، المدابرة التي قطعت أذنها عرضا من آخرها، يعني من آخر الأذن قطعت عرضا ولكنها لم تبن، لم تفصل، بقيت معلقة، هذه المدابرة. وأما المقابلة التي قطعت أذنها عرضا من مقدمتها، من مقدمة الأذن، وتركت معلقة. ولا بتراء، والبتراء هي مقطوعة الذنب. قال: والشرقاء المشقوقة الأذن، والخرقاء المثقوبة الأذن، والمدابرة التي قطع من جنبتي أذنها من خلف، أي ولم تبن، لم تفصل. هذا حديث صحيح كما في الإرواء المجلد الرابع 363، حديث يعني حسن أو قابل للتحسين. قال: فمن رجح حديث أبي بردة، يعني البراء، لا يتقى إلا العيوب الأربع أو ما هو أشد منها. نعم، فمن رجح حديث أبي بردة قال لا يتقى، قال لا يتقى إلا العيوب الأربع أو ما هو أشد منها. ومن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث أبي بردة، حديث البراء على اليسير الذي هو غير بين، وحديث علي على الكثير الذي هو بين، ألحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لها. ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب إلى التحديد فيما يمنع الإجزاء مما يذهب من هذه الأعضاء، فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن والذنب، وبعضهم اعتبر الأكثر، وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان وأطباء الثدي. أطباء جمع طبي، وهو الحلمة، طبي كما جاء في صفة الإيش، من هذا الخوارج ذو الثدي، على 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 ذراعه حلمة كطبي شاه، طبي يعني الحلمة، حلمة حلمة الشاه. قال: وأما القرن فإن مالكا قال: ليس ذهاب جزء منه عيبا إلا أن يكون يدمي، فإنه عنده من باب المرض، ولا خلاف في أن المرض البين يمنع الإجزاء. وخرج أبو داود هذا أيضا في الإرواء، وهو حديث علي أيضا برقم 1149، أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نهى عن أعضب الأذن، أعضب الأذن يعني مقطوع الأذن، والقرن، تقول ذكر القرن منكر، ذكر القرن منكر، وبقية الحديث صحيح. واختلفوا في الصكاء، وهي التي خلقت بلا أذنين. احنا نقول عندنا أشياء بتسك يعني بتعرج، فما أدري كيف السك هذا طلع فوق في الأذنين. الصكاء أو السكاء، قالوا التي خلقت بلا أذنين. فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز هذا القول، أو لو ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز كالأجم، والأجم الذي هو لا قرن له. ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب، وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه. واختلفوا في الأبتر وهو مقطوع الذنب، فقوم أجازوه كالإمام أحمد لحديث جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اشتريت كبشا لأضحي به فأكل الذئب ذنبه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. طبعا هذا الحديث جابر الجعف ضعيف، وابن قرظة مجهول، والحديث رواه الطيالسي برقم 2351، وأيضا فيه انقطاع بين ابن قرظة وبين أبي سعيد. لكن المحقق عندك ذكر له طريقا أخرى، قال البيهقي: وخرجه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطع عن عطية وهو العوفي عن أبي سعيد الخدري. فهذه طريق أخرى عن من؟ عن عطية عن أبي سعيد، فلعله يعني يتقوى. قال: وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به. صحيح لا يحتج به على انفراد. وقوم أيضا منعوه لحديث علي المتقدم، وفيه ماذا؟ وفيه ولا بترا، وفيه ولا بترا. هل هناك ضابط في هذه العيوب؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد السابع صفحة 476 قال: وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دلت السنة على عدم إجزائه، قال: وهي الأربع، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها. يقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها. أما ما كان مثلها فيقاس عليها قياس إيش؟ مساواة. وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس الأولى. هذا القسم الأول، لأن السنة دلت على عدم إجزائه، أربع لا تجوز. القسم الثاني ما ورد عنه النهي، ما ورد النهي عنه. في فرق بين أربع لا تجوز وبين نهى، ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق طولا أو عرضا أو قطع يسير دون النصف. فهذه ورد النهي عنها في حديث علي، ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة. القسم الثالث عيوب لم يرد النهي عنها، ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، ولا تكره التضحية بها، ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا، مثل العوراء التي عورها غير بين. قال: ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل، والأصل البراءة. المهم أيها الإخوة، في فرق بين يعني أنها لا تجزي وبين أنها إيش؟ ها؟ تكره. لا بد أن نفرق بين أن هذه لا تجزي، هذه يكره التضحية بها. هذه المسألة الأولى، وهي في تمييز الصفات. المسألة الثانية في معرفة السن. قال: وأما المسألة الثالثة وهي معرفة السن المشترك في الضحايا، فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز. هل الجذع عندنا ثني، وما دونه فهو جذع. الثني الذي بلغ السن، والناس يعرفونه بخروج الثنيتين، ففي المعز لا يجوز الجذع، هذا إجماع. بل الثني فما فوقه، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة لما أمره بالإعادة: يجزيك. هذا رواه الجماعة، لما قال له: عندي عناق، يعني من المعز ولم تبلغ السن، قال: يجزيك ولا يجزي جذع عن أحد غيرك. لا يجزي جذع، أي من الإيش؟ من المعز. واختلفوا في الجذع من الضأن، فالجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه. تسأل سؤالا فتقول: هل مطلقا أم عند الحاجة؟ يعني قول الجمهور هذا، هل هو جائز مطلقا؟ يعني مثلا واحد عنده جذع من الضأن وثني من الضأن، عنده الثني من الضأن وعنده الجذع من الضأن، فلو كان الجواز مطلقا فإذن هو بالخيار، وإن كان عند الحاجة فلا يجوز له إذا كان يجد الثني أن يضحي بالإيش؟ بالجذع. فالجمهور على جوازه. وقال قوم: بل الثني من الضأن. الثني من الضأن، تقول: هذا ثابت عن ابن عمر، هذا ثابت عن ابن عمر في الموطأ، وذكره ابن حزم أيضا. ففي الموطأ أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن، ورواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تجزي إلا الثنية فصاعدا، أي من كل شيء حتى من الضأن. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. نعم. أما الإبل والبقر طبعا هذا لابد أن يكون إيش؟ ثنيا، لابد. الثني من الإبل ما استكمل 5 سنين، والثني من البقر ما استكمل 2، والثني من المعز ما استكمل 1، والجذع من الضأن ما بلغ 1/2 سنة. قال: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فالخصوص هو حديث جابر، حديث جابر إبراهيم صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. طبعا هذا حتى الآن على عمومه. قال: إلا أن يعسر عليكم، إلا أن يعسر يعني في حال الضيق، فتذبحوا جذعة من الضأن. فهذا الحديث يدل على أن الجذع من الضأن لا تجوز إلا في حال ليش؟ العسر، إلا في حال العسر. هذا هو الخصوص الذي أراده. والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة ابن نيار، خرجه مسلم أيضا، من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك، لا تجزي جذعة، يعني من إيش؟ من الكل، لا تجزي جذعة لا من لا من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم ولا من المعز، هذا عام. وأما الأول خاص لأنه ذكر جواز الجذع من الضأن في حال ليش؟ في حال العسر. فمن رجح هذا العموم على الخصوص وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة، لأنه زعم، هو ليش رجح؟ لأنه ضعف حديث جابر، فإذا يبقى حديث أبي برد بن نيار على إيش؟ ها؟ على عمومه، فلا تجوز الجذعة أبدا لأنه رجح، أو خلينا نقول الصواب أن يقال ضعف حديث جابر، رجح تكون في إيش؟ إن هذا صحيح وهذا إيش؟ صحيح، ولكن هذا أصح فيرجح عليه، لأنه زعم أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك، وحديث أبي برد لا مطعن فيه. فابن حزم قال لا بد من الثني اللي هو القول الثاني، يعني وقال قوم. تقول على هذا جرى الشيخ الألباني رحمه الله اللي هو ايش؟ تضعيف حديث ها جابر، ضعف حديث جابر لأن أبا الزبير مدلس. وطبعا الشيخ الألباني ذكر أن الليث بن سعد يعني طلب من أبي الزبير أن يعلم له على الأحاديث التي سمعها من جابر فعلم له عليها. قال فإذا كان الحديث من رواية الليث عن أبي الزبير الحديث يكون صحيحا حتى ولو رواه أبو الزبير بلاش بالعنعنة. الجواب على هذا أيها الإخوة، نقول ليس هذا هو الطريق الوحيد لزوال علة التدليس، ليس هذا هو الطريق الوحيد لزوال علة التدليس، فعلة التدليس قد تزول بأشياء أخرى. ومن هذه الأشياء انتقاء الإمام مسلم، الإمام مسلم ينتقي، هذا إمام في العلل، فعندما يخرج أحاديث لأبي الزبير دون أحاديث أخرى فهو انتقى. صحيح إذا كان من رواية الليث الحمد لله، إذا لم يكن من رواية الليث فإذن عندنا طريق أخرى لإزالة علة التدليس، ومن ذلك انتقاء الإمام مسلم، وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله أن صاحبي الصحيح قد ينتقيان من أحاديث الراوي الضعيف، قد ينتقيان من حديث الراوي الضعيف. الأئمة هم الذين وضعوا القواعد وهم الذين طبقوها هذا شيء. الشيء الآخر أنه عند أبي عوانة، عند أبي عوانة المجلد الخامس صفحة 228 بعد أن خرج أبو عوانة الحديث قال رواه محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا، رواه محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا. طيب هل هذا أول شيء؟ نحن أخذنا هذا من الشيخ الألباني، نحن ما نستدرش، أخذنا من الشيخ، من بحث الشيخ نفسه ذكر هذا في ضعيف أبي داود 485. ما تحسب أنني الذي بحثت وذهبت لأبي عوانة، لهذا ما أخذ من الشيخ. فالشيخ يعني دلنا على هذا ولكنه لم يرتضه، أعله الشيخ بأنه معلق، قال هذا لا حجة فيه لأنه معلق، وهو قول أبي عوانة رواه محمد بن بكر. طيب البخاري، البخاري ألا يثبت السماع بمثل هذا وبأقل من هذا؟ يكفي أن البخاري في التاريخ الكبير يقول سمع فلان من فلان، ما نطالب البخاري نقول له هات الإسناد. فأبو عوانة عندما يقول رواه محمد بن بكر عن كذا قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر، ألا يكون هذا كافيا؟ المهم أن الشيخ لم يرتضي هذا. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن حديث جابر حديث صحيح خرجه الإمام مسلم وهذا كاف. طيب الشيخ الألباني أيضا الذي حمله على تضعيف حديث مسلم أحاديث أخرى، أحاديث أخرى من هذه الأحاديث إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية، إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. تقول هذا حديث صحيح، وانظر الإرواء 1146. طيب هل نحمل هذا الحديث على عمومه؟ ها؟ إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، هل نحمل هذا على عمومه؟ الجواب لا، وإنما هذا مخصوص بالإيش؟ بالجذع من الضأن. فإذا في تفقه، فكما تفقهنا في هذا الحديث إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، نتفقه أيضا في حديث جابر، فنقول هذا الحديث إن الجذع يوفي هذا في حال إيش يا أبا عبد الله؟ ها؟ في حال الحاجة والعسر. النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر الناس، الذي لا يجد جذعا من الضأن، الذي لا يجد ثنيا من الضأن يذبح ليش الجذع وهو يوفي، وإنما يكون هذا في حال ليش في حال العسر وفي حال الحاجة، فيلتقي مع ايش مع حديث جابر إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فهذا مما حمل الشيخ الألباني أيضا على، هو الشيخ الألباني كان أولا ضعف هذا الحديث إن الجذع، قال فلما وقفت على علة حديث مسلم فصار حديث مسلم أولى بالتضعيف من إيش؟ من حديث إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. وذكر الشيخ الألباني أحاديث أخرى في الضعيفة، وفي نهاية البحث قال ولو علمت العلة في حديث جابر ما كنت وضعت هذه الأحاديث في السلسلة ليش الضعيفة، وإنما كنت وضعتها في الأحاديث الصحيحة. أحاديث برقم 64 في الضعيفة وبرقم 65، الذي برقم 64 نعمة الأضحية الجذع من الضأن. في فرق بين إن الجذع يوفي وبين نعمة، نعمة هذا فيها مدح. فالذي يظهر أن هذا الحديث يبقى على ضعفه. حديث آخر يجوز الجذع من الضأن ضحية، يجوز لا بأس، لكن في حال ليش في حال الحاجة وفي حال العسر. فالذي يظهر والله أعلم أن الجذع من الضأن إنما يجوز في حال ليش، وهذا مذهب من؟ لا هذا مذهب من؟ ها؟ احنا نقلناه الآن، مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، لا تجزئ إلا الثنية فصاعدا. قال وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام، بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين، فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن، يعني لا تجزي جذع إلا جذع ليش؟ إلا جذع الضأن المنصوص عليها وهو الأولى اللي هو بناء الخاص على العام. قال وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور. هذا له قصة معي، أنا بحثت عن أبو بكر بن صفور ما وجدت أبدا في الطبقات حدث ابن صفور، فدخلنا على جوجل هذا نافع ينفع، فوجدنا في موقع يسمى موقع الوراق حتى جعل البحث بعنوان يسألونك عن ابن صفور. سبحان الله، هذا من أغرب الأمثلة التي مرت في التصحيف. صفور هذا أنت لو الصاد هذه خليتها ميم كبيرة صح، لو خلينا الصاد ميم كبيرة شوية، احنا كنا نكتب لما نكتب الميم ونطلع فكنا ميم وبجنبها سنة الفوق صح، وبعدين الفاء بدون نقاط والواو والراء. لو فعلت هذا واحد يقرأ لي كده شوف الخبراء بالمخطوطات، بدل الصاد اعمل ميم مع سنتها اللي بتكون فيه يعني بعدها، والفاء والواو والراء وبدون ايش؟ وبدون نقاط، فتقرأ ايش؟ فإذا هذا ابن مفوز، لو شلت انت النقاط من مفوز هتطلع ايش؟ هتطلع صفور. نعم، هذا أبو بكر محمد بن حيدر ابن مفوز، أبو بكر محمد بن حيدر ابن مفوز المعافري الشاطبي، توفي سنة 505، وهو من الحفاظ المبرزين في الحديث، ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء، وله كتاب في الرد على ابن حزم، له كتاب في الرد على ابن حزم. قال وخطأ أبا محمد ابن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظنه. فإذا هذا أيضا من الحفاظ الكبار، خطأ محمد ابن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير، قال في غالب ظنه في قول له رد فيه على ابن حزم. شو عندك يا شيخ في هذه المسألة؟ أنا أعرف هذا، حتى الشيخ الألباني أنكر عليهم في هذا، في موضوع الحملة على الاستحباب، لأنه هو الأولى هذا، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر، فالاستثناء إنما يكون من الأمور الواجبة، وأما حملهم على الاستحباب فبعيد كما قال الشيخ الألباني. قال المسألة الرابعة في العدد، قال وأما المسألة الرابعة وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين، فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك ومعه الإمام أحمد يجوز أن يذبح الرجل الكبشة أو البقرة أو البدن مضحيا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع، وكذلك عنده الهدايا، يذبح الكبش أو البقرة أو البدن مضحيا عن نفسه وأهل بيته يكونون بليش؟ بالتبع. تقول هذا التشريك تشريك في الإيش؟ في الثواب لا في الملك، تشريك في الثواب لا في الملك. هذا التقسيم عند الشيخ ابن عثيمين في الممتع 7462 هذا تقسيم جيد. هذا نقله المحقق في الحاشية عن رسالة الشيخ في الأضحية. قال الاشتراك يكون على وجهين: الاشتراك في الثواب والاشتراك في الملك. الاشتراك في الثواب والاشتراك في الملك. فأنت عندما تضحي فأهل بيتك يشاركونك في الإيش؟ في الثواب. وأما إذا اشتركت مع ستة مثلا في بدنة فالاشتراك هنا اشتراك في الإيش؟ في الملك. قال والقول الثاني: وجاز الشافعي وابو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدن عن سبع. عن سبع، عن سبع يعني من الأجانب. وأما الأقارب فيكونون، أقصد بالأقارب اللي هم أهل البيت، يكونون بالتبع. وكذلك البقرة مضحيا أو مهديا. وأجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد، لا يجزئ إلا عن واحد، يعني إذا كان الاشتراك في الملك لا يجزئ إلا عن واحد. وأما في الثواب فيجزئ عن ألف. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عن إيش؟ عن من لم يضح من أمته. هذا اشتراك في الثواب. قال: إلا ما رواه مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة. هذا تشريك في الإيش؟ في الثواب. لا على جهة الشركة يعني لا على جهة الملك، بل إذا اشتراه مفردا. وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت: كنا بمنا فدخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. هذا الشاهد عن، عنه عن أهل بيته، عن أزواجه، أنه يشركهم تبعا وإن كانوا أكثر من سبعة. وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء. هكذا قال عن أبي حنيفة على وجه الكراهة. والمعروف عند الأحناف أن الشاة لا تجزي إلا عن إيش؟ إلا عن واحد. وقد خالفوا الأحاديث الكثيرة في ذلك. المبارك فوري في شرحه يعني رد عليهم بأحاديث كثيرة. هذا في الباب الثامن في الأضحية، الباب الثامن عند الترمذي. قال: وبهذه الأخبار ذهب مالك وأحمد والليث والأوزاعي. نعم. وخالف في ذلك يعني عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. احتج الذين يقولون بالتشريك، تشريك الثواب، بأحاديث كثيرة. حديث أبي أيوب أن الرجل كان يضحي عن بالشاة عن أهله وعن أهل بيته، وبحديث حذيفة بن أسيد يقول: أحملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة؟ كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. وأيضا استدلوا أيضا بما أخرجه الحاكم عن أبي عقيل زهر بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، عن جميع أهله. حديث عائشة المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. فهذه الأحاديث كلها تدل على الاشتراك، الاشتراك في الشاة على سبيل الثواب. وأما بالنسبة في الاشتراك على سبيل الملك فإنما يكون في البدنة والإيش والبقرة. أما الهدايا في الهدي فيشترك السبعة في بقرة أو إيش أو بدنة، وأما في الأضاحي فيشترك في البقرة سبعة وفي البعير عشرة، كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني نص في هذا أنهم ذبحوا البعير عن عشرة. الحديث تحت الإرواء 1061 وإسناده صحيح. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة، وفي البعير عشرة، هذا في الأضاحي. وأما في الهدي فسبعة في بقرة وسبعة في إيش في بدنة. قال وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للقياس المبني على الأثر الوارد في الضحايا، معارضة الأصل للقياس المبني على الأثر، وذلك أن الأصل هو ألا يجزي إلا واحد عن واحد، ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن، وإنما قلنا إن الأصل هو ألا يجزي إلا واحد عن واحد لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض، الأمر بالتضحية لا يتبعض، إذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح، هذا في الأصل يعني بدون الدليل يعني، إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك. صحيح، قال إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك، فالأصل أن المضحي إنما يضحي بيش واحد عن واحد، تذبح بدنة تذبح بقرة، وأما إذا اثنان ذبحوا بقرة فلا يقال عن كل واحد منهما أنه مضح إلا إذا دل الدليل على ذلك، هذا الأصل. وأما الأثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الأصل فما روي عن جابر أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبع، وفي بعض روايات الحديث سن رسول الله صلى الله عليه وسلم البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، فقاس الشافعي وابو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا اللي هو الاشتراك. وأما مالك فرجح الأصل على القياس المبني على هذا الأثر، لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، قال وهدي المحصر بعد ليس هو عنده واجبا وإنما هو تطوع، يقول هذا في التطوع يجوز الاشتراك، قال وهدي التطوع يجوز عنده في الاشتراك ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب، لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قياسها على هذا الهدي أي يجوز في الاشتراك. وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدي التطوع ولا في هدي وجوب، وهذا كأنه رد للحديث لمكان يعني لأجل مخالفته للأصل في ذلك. قال واجمع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة، قد عرفت ما فيه، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج من طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشرة. نعم. وقال الطحاوي إجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبع دليل أن الآثار في ذلك غير صحيحة، الشوكاني رد على هذا، وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هديه لما رواه عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة، وإنما خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى أعني في التشريك، لأن الإجماع انعقد على منع التشريك فيه في الأجانب، فوجب أن يكون الأقارب في ذلك في قياس الأجانب. وإنما فرق مالك في ذلك بين الأجانب والأقارب لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به، أعني حديث ابن شهاب. فاختلافهم في هذه المسألة إذا رجع إلى تعارض الأقيسة في هذا الباب، أعني إما إلحاق الأقارب بالأجانب وإما قياس الضحايا على الهدايا. نقول طالما أن الاختلاف يعني اعتمادا على القياس مع وجود النصوص، فهذا القياس كما هو معروف فاسد الاعتبار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.